والقاهرة تؤكدان استمرار المشاورات بينهما لوضع حد للهجمات الصهيونية الوحشية ضد المدنيين في غزة. غوتيريش يحض على وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من أن القطاع يتحول إلى مقبرة للأطفال. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الساعات الماضية إلى 8. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزيرا خارجية إيران ومصر استمرار المشاورات بين البلدين لوضع حد للهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة. واعتبر حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره المصري سامح شكري المشاورات بين البلدين بهذا الشأن أمرا مهما، مبديا استعداد طهران لمواصلة المشاورات مع القاهرة. بدوره أكد شكري على استمرار المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف للمساعدة في وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، كما استعرض إجراءات مصر لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية لسكان غزة. دحض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نفي الخارجية الأمريكية أن يكون وزيرها أنتوني بلينكن قد حمل بغداد خلال زيارته الأخيرة إليها رسالة إلى طهران بشأن سعي واشنطن لهدنة مؤقتة في غزة. وأكد أن الولايات المتحدة أرسلت رسالة إلى إيران عن هدنة في غزة لكنها تكذب، مؤكدا أن الرسالة وصلت عبر رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني، وأضاف أن الأمريكيين يديرون لعبة الوقت في الحرب ضد غزة والضفة متوجها إليهم بالقول أوقفوا النفاق والإبادة الجماعية ضد غزة. في اليوم 32 من الحرب على غزة استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في غارات مكثفة شنها الاحتلال الإسرائيلي ليلا خصوصا في رفح وخان يونس. وأعلنت وزارة الصحة في غزة تجاوز حصيلة الشهداء عتبة 10,000 منذ بداية العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فجر اليوم أن 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات. حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
في اليوم 32 للعدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين والقصف والغارات والاستهدافات المتكررة والمتواصلة على المدنيين، أتواجد الآن في مستشفى شهداء الأقصى وهناك تجمهر في الخلف لعدد من المواطنين الذين جاءوا ليودعون أبنائهم وذويهم الذين استشهدوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على أكثر من منطقة في المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى سماع أصوات قريبة جدا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية وطائرات F-16 واستمرار الغارات على مدينة غزة والشمال واستمرار محاصرة المدينة بالدبابات تزامنا مع القتال الدائر بين المقاتلين الفلسطينيين وبين دبابات الاحتلال الإسرائيلي وبين جنوده وجيشه الذي حاول التقدم إلى جنوب مدينة غزة. المقاومة قالت أنها قد أعطبت 97 دبابة وآلية وجرافة إسرائيلية حتى هذه اللحظة منذ بدء الدخول البري إلى مدينة غزة، وهذا رقم يؤكد انكسار هيبة الجيش الإسرائيلي الذي كان دوما ما يتفاخر بآلياته وقطعيه العسكرية. كل ذلك تزامن مع سيل الدماء المتواصل للأسف الشديد في قطاع غزة وارتفاع عدد الأطفال الشهداء وارتفاع عدد الشهداء بشكل عام، عدد الأطفال أكثر من 4,800 طفل، عدد الشهداء أكثر من 10,022 شهيدا. هذه الحصيلة كانت في الأمس، اليوم الحصيلة تختلف بطبيعة الحال لأننا في هذه الليلة شهدنا عدد من المجازر التي ارتكبت في محافظة خان يونس وأيضا في محافظة حيث وصل مجمع ناصر في محافظة خان يونس ما يقرب من 10 شهداء، بالإضافة إلى عدد من المجازر التي ارتكبت والغارات التي نفذت في محيط مستشفى القدس، هذه المستشفى التي تلقت ضربات كبيرة جدا في المستشفى وفي محيطها وفي الشوارع المحيطة حيث أعطبت كل الشوارع المحيطة بالمستشفى، كل الشوارع لم تعد صالحة ليس فقط لمرور سيارات الإسعاف بل لمرور السكان لأنها الشوارع تحولت إلى حفر وصعوبة، هناك صعوبة كبيرة جدا في التحرك. فالمستشفى أعلن الإغلاق وأعلن عدم استقبال أي مصاب، الاصابه بسبب نفاذ الوقود والاستهداف المتكرر وقصف المستشفى وقصف الشوارع المحيطه وعدم قدره سيارات الاسعاف على التحرك لا من مجمع الشفاء الطبي ولا من مستشفى القدس.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن قطاع غزة يتحول إلى مقبرة للأطفال، مما يجعل وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات. بدوره قال مندوب الصين بمجلس الأمن جانغ جون إن ما يجري بغزة يعد أزمة إنسانية ضخمة، مطالبا المجلس بقرار قاطع يعالج الوضع الإنساني ويوقف إطلاق النار بشكل فوري. من جهته دعا السفير الفرنسي بالأمم المتحدة نيكولا دوريفير إلى هدنة فورية ومستدامة في القطاع تؤدي إلى وقف إطلاق النار وفتح طريق آمن لوصول المساعدات. تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها البطولي لقوات الاحتلال ومحاولات توغلها رغم كثافة القصف المدفعي والغارات الجوية، فقد خاضت المقاومة اشتباكات خلال الليل مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل على محور جنوبي مدينة غزة ومنطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهية. وأكد مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية مقتل أكثر من 20 جنديا صهيونيا في كمين للمقاومة خلال محاولة جيش الاحتلال التوجه من الشرق نحو الساحل. ورغم القصف الواسع الذي شنه الاحتلال على جنوب وغرب مدينة غزة سعيا لتوفير غطاء لقواته التي تحاول التوغل، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الساعات الماضية برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس إلى 8، 4 منهم في طول كرم و2 في كل من القدس والخليل. ففي طول كرم استشهد 4 مقاومون اقتلتهم قوات الاحتلال وهم قادة في كتيبة طول كرم المعروفة باسم الرد السريع، وأن أحدهم من القسام و2 من كتائب شهداء الأقصى. وقالت كتيبة طول كرم في سرايا القدس إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال داخل مخيم طول كرم، كما استهدفت قوات الاحتلال المخيم بصاروخ أطلقته من طائرة مسيرة. تلاحقت الهجمات بالمسيرات الانتحارية على قواعد عسكرية تشغلها القوات الأمريكية في العراق وسوريا، واليوم تعرضت قاعدة القرية الخضراء بالعمق السوري لهجوم بمسيرة ليرتفع عدد هذه الهجمات خلال يومين إلى 6، بينها الهجوم على القاعدة قرب قرية قصرك شمالي الحسكة بسوريا. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد هاجمت بالمسيرات أمس قاعدتين بالعراق هي عين الأسد وأخرى بمطار أربيل، إضافة إلى قاعدتين بسوريا هي التنف قرب الحدود مع العراق وتل بيدر بالحسكة. واعترفت واشنطن بارتفاع عدد الهجمات على قواتها في العراق وسوريا إلى 38 هجوما أصيب خلالها 45 جنديا أمريكيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران والقاهرة تؤكدان استمرار المشاورات بينهما لوضع حد للهجمات الصهيونية الوحشية ضد المدنيين في غزة. غوتيريش يحض على وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من أن القطاع يتحول إلى مقبرة للأطفال. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الساعات الماضية إلى 8. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن،
صدى القرآن،
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح وما اهتدى قلب وانشرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. ونصلي صلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفين للحق وأبحر، وما على نجم في السماء وأبهر، وعلى آله هم خير أهل ومعشر، صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى القرآن، هذه المجلة القرآنية الأسبوعية التي تأتيكم كل أسبوع. تحية إجلال وإعظام لشعبنا المظلوم في فلسطين وفي غزة المقاومة، نحيي شعبنا المظلوم، نسأل الله النصر لمجاهدينا الأبطال والرحمة والرضوان والغفران لشهدائنا الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ الذين سقطوا على أرض غزة ليرووا بدمائهم شجرة الحرية والاستقلال، فهنيئا لهم النصر وهنيئا لهم هذه المقاومة. نبدأ بداية مع النشاطات القرآنية حول العالم.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
نعم، أول النشاطات من إيران، رسالة أهل القرآن تتمثل في شرح المقاومة الفلسطينية والرد على الشبهات. قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس لدى طهران الدكتور خالد القدومي بأننا في حرب بين الحق والباطل، وإن الرسالة التي على عاتق النشطاء القرآنيين في مثل هذا الوضع تتمثل في مواجهة الباطل. وأشار إلى ذلك ممثل حركة المقاومة الإسلامية لدى طهران في كلمة له أمام اجتماع موسع للشريحة القرآنية وأصحاب القرآن الكريم في طهران، قائلا: إن غزة وفلسطين تسطران مسارا تاريخيا جديدا في الحرب على إسرائيل. وأضاف قائلا بأننا نتعرض إلى الاحتلال منذ 75 عاما، وأعلننا مرارا إلى العالم بأننا نريد حياة كريمة، ولكنهم قاموا بهدم بيوتنا وإلقاء 6000 رجل وامرأة منا في السجن. نعم، هذا أول نشاط قرآني من إيران، ومن إيران إلى مصر. ففي جامعة الفيوم انطلاق مسابقة القرآن والأحاديث النبوية تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتات رئيس جامعة الفيوم المصرية، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024-2023، وتتضمن المسابقة 5 مستويات في مسابقة القرآن الكريم و3 مستويات في مسابقة الأحاديث النبوية، وسيتم منح جوائز مالية للمراكز 3 الأولى في كل مستوى من مستويات المسابقتين على حدة. والنشاط الآخر من أندونيسيا، من مصر إلى أندونيسيا، حيث اجتمع أكثر من 1000 مسلم في منطقة النصب التذكاري الوطني بوسط العاصمة الأندونيسية جاكرتا، وقاموا بمظاهرة سلمية لقراءة القرآن والصلاة معا كشكل من أشكال الدعم لفلسطين التي تقاتل ضد إسرائيل. ويأتي هذا الإجراء الذي تم تنسيقه من مجموعة عمل الأقصى ليتزامن مع يوم خال من السيارات في جاكرتا. والعملية التي استمرت قادها إمام جماعة المسلمين الشيخ يخشى الله منصور، الذي قرأ سورة الإسراء وصلى معا، وقال أنصار الله رئيس هيئة مجموعة عمل الأقصى إنه اختار قراءة القرآن والصلاة معا على أمل أن يرسل الله العون للشعب الفلسطيني. وأضاف: جاءت الجماهير من مناطق مختلفة في جاكرتا والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك سيكامبيك وبانتين، ولقد قمنا أيضا بعمليات جمع التبرعات لمساعدة فلسطين. وأما آخر نشاط أيضا من إيران، أطلقت وكالة الأنباء القرآنية الدولية إكنا حملة دولية إلكترونية لتلاوة الآية 5 لسورة الإسراء المباركة، دعما لعملية طوفان الأقصى التي نفذها ثلة من الأبطال الميامين من مجاهدي المقاومة الفلسطينية الباسلة في عمق كيان العدو الغاصب. وشارك حشد من قراء العالم الإسلامي في هذه الحملة الإلكترونية التي نظمتها وكالة الأنباء القرآنية الدولية إكنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتلاوة الآية 5 من سورة الإسراء المباركة. ومن القراء البارزين الذين شاركوا في هذه الحملة هم القارئ العراقي الدكتور رافع العامري، القارئ اللبناني الأستاذ الحاج حسين حمدان، قارئ العتبي الحسيني عبد الله زهير الحسيني، والقارئ اليمني فوزي عز الدين الطيب، القارئ اللبناني مصطفى شقير، القارئ اليمني عبد العليم الضيف، والقارئ العراقي الناشئ كرار السعدي، والقارئ اللبناني سيد محمد رائد، والقارئ اليمني محمد أحمد محمد عبد الله. نعم، هؤلاء ثلة من القراء شاركوا في هذه الحملة، يسألون الله إن شاء الله بالنصرة لإخواننا في فلسطين المحتلة. وصلتنا مشاركات صوتية من بعض المستمعين الكرام، نستمع إلى أول هذه المشاركات.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العلي العظيم. الموت لأمريكا الشيطان الأكبر، الموت لإسرائيل. فاطمة من العراق.
نعم، هذه المشاركة كانت من الأخت فاطمة من العراق، شكرا لأختنا فاطمة. ولدينا مشاركة أخرى نستمع إليها معا.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. التحية لبرنامج سادة القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. لذلك فإن الحق، كل الحق، هو مع محور المقاومة، والباطل كل الباطل مع دول الاستكبار العالمي أمريكا ولمن معها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، الشكر الجزيل لأخينا أبي محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة الصوتية. نعم، في ميادين الصراع بين الحق والباطل يكون جيش الباطل عادة ذا عدة وعدد أكثر، إلا أن جيش الحق بالرغم من قلة أفراده ووسائله الظاهرية يحصل على انتصارات عظيمة، ويمكن مشاهدة نماذج من ذلك في غزوات بدر والأحزاب وحنين، وفي عصرنا الحاضر يمكن مشاهدة ذلك في الثورات المنتصرة للأمم المستضعفة في مقابل الدول المستكبرة. نأخذ فاصل ونعود أحبتي.
صدى القرآن.
يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل في مجلتنا القرآنية صدى القرآن. معنا على الخط مشارك ومستمع كريم دائما يتحفنا بمشاركاته وباتصالاته وبمشاركته وإبداء رأيه في برامجنا، فضيلة السيد غالب من طهران. أرحب به أجمل ترحيب وأتحييه بتحية الإسلام. السلام عليكم سيد غالب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في صدى القرآن.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذ، الله يحفظكم. أنا كذلك أرحب بكم وأحييكم وأحيي فريق البرنامج والمستمعين الكرام. الحقيقة يصف القرآن الكريم أن الصراع بين الحق والباطل مستمر وموجود على مر العصور.
أحسنت.
وخلق الله البسيطة فقابيل وهابيل ابني آدم والأنبياء مع الطواغيت على مر الأزمنة، وهكذا المؤمنون مع الظالمين، حتى أن القرآن يصف ويقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الحقيقة التي يؤكدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه في خضم كل الصراعات التي تجري بين الحق والباطل، النتيجة الأخيرة الباقية والخالدة هي خلود الحق وأصالة القيم، حتى ولو كانت للظلم وللباطل جولة. وهكذا نرى اليوم كيف أن الصهاينة يجولون ويصولون بالجرائم والدمار على المسلمين والمظلومين والأطفال، إلا أن النتيجة التي هي ستبقى وستتبلور إن شاء الله هي النصر للحق والزهوق والخذلان والذلة للباطل. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
وشكرا لأخينا سيد غالب وعلى إجابتي على السؤال بمصداق قرآني. شكرا لك أخي سيد غالب. ومن طهران إلى اليمن، حيث أخينا عبد الغني أيضا يشارك معنا في البرنامج. أخي عبد الغني، سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لصراع الحق والباطل فهذا صراع أزلي، وهي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي أرضه، صراع بين الحق والباطل وبين الشر والخير إلى أن تقوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا حاكيا في القرآن وموجها وآمرا، يقول: قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية كثيرة موجها: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من الحق والباطل، ووجهنا كيف يكون صراعنا مع الحق. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولكي لا يستطيعوا. قال الله سبحانه وتعالى: عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كلام عربي مبين مفهوم لكل ذي لب. وهذا الصراع لا بد أن يكون شئنا أم أبينا، ولا بد أن يجنب الإنسان نفسه مع الحق ضد الباطل، ويكون جنبيا مع الحق ضد الباطل، لأن الباطل دائما زاهق. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال الله: قذف يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن فنحن نجند أنفسنا مع الحق، لأن الباطل زاهق مهما كثر ومهما كثروا أتباعه فإنه زاهق. مع الإيمان والتصديق والثقة بالله سبحانه وتعالى، وما نراه هو خير تعبير. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من العتاد والدول الغربية وإسرائيل وغيرها، يتسلحون بهذه الأسلحة الفتاكة لكن النصر حليف المسلمين وحليف المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره، وكما قال الله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وشكرا لكم على تحت الفرصة هذه، والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عبد الغني من اليمن أتحفنا بجواب كاف شاف من مصداق قرآني وآيات قرآني حول السؤال، وهو ما هي عاقبة صراع الحق مع الباطل من وجهة نظر القرآن. وأما النصرة للأمم المستضعفة في يعني لديها عوافي بسبب وبعوامل تتحلى، أولها أنصار الحق بقوة معنوية خاصة بحيث تصنع من الإنسان أمة، ومن عوامل الانتصار فهي الدخول الصادق والخالص في الأعمال والاستمرار على هذه الحالة الصادقة حسب آيات القرآن الكريم حتى النهاية، حيث قال سبحانه وتعالى ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ثم الاعتماد على قدرة الخالق جل وعلا والاعتماد على النفس وترك أي اعتماد أو تبعية للأجانب، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وبهذا الشكل فليست هناك أي سياسة تؤثر في الانتصار كما في الصدق والإخلاص، وأيضا ليس هناك أي اعتماد أفضل من الاعتماد على الخالق والاستقلال وعدم التبعية. نعم، انضم إلينا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي، أرحب به أجمل ترحيب من لبنان المقامة. سماحة الشيخ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلتنا القرآنية صدى القرآن. موضوعنا كان حول سؤالنا كان حول عاقبة صراع الحق مع الباطل من وجهة نظر القرآن، حبذا تتحفونا بما لديكم من هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بالتبريك للشهداء الأبرار في ساحتنا، في ساحة المقاومة في لبنان وفي فلسطين المحتلة، وإن شاء الله يكون عاقبة ذلك النصر
إن شاء الله.
بالنسبة للقرآن الكريم، القرآن الكريم وضع سنة قرآنية تاريخية كبيرة جدا في هذا العنوان.
نعم.
وهي قاعدة أساسية، بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى جعل طريقان، طريق الحق وطريق الباطل. وطريق الحق هو الله سبحانه وتعالى تبناه وهو على رأسه، وطريق الباطل تبناه إبليس إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
كان ضعيفا.
ولذلك بسنن التاريخ عندما يتصارع الحق مع الباطل، سواء كان الحق قليل العدد والباطل كثير العدد والقوة، سواء كان كثير العدد الحق، النصر والغلبة هي دائما لسنة التاريخ للحق، لأن الباطل مبني على أسس واهية ومبني على أسس لا تستطيع الحياة أن تستمر بها، لأن طريق الحق هو طريق العدالة وطريق الاستقامة وطريق المساواة والنظر إلى القيم الإنسانية والوقوف عند هذا المستوى الأخلاقي القيمي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في مجتمعاته وفي أرضه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا جعل حماية لهذا الطريق، وما جعلنا للكافرين على المؤمنين من سبيل، أيضا وضع سدود وضع موانع، لا يمكن أن يكون هناك طريق وسط، نصف حق ونصف باطل، إما أن تكون في طريق الحق وإما أن تكون في طريق الباطل. وعندما يتصادم الباطل، لأن الحق هو الأكثر استقرار والأكثر هدوءا، لا يوجد مع طريق الحق حروب ولا اعتداء ولا عنصرية، بينما في طريق الباطل هناك اعتداء وعنصرية كما نرى اليوم ما يجري على أرض فلسطين.
نعم.
عندما يأتي أناس لا علاقة لهم بأرض فلسطين ويسلبون الوطن من أهله ويقتلون أهله على أرضه، ثم يأتي هؤلاء الطغاة هؤلاء المستكبرين أهل الباطل يحشدون أساطيلهم ليقولوا أن هذا المغتصب وهذا الغازي وهذا المعتدي وهذا المستبد يحق للدفاع عن نفسه على أي دفاع، هو يحتل أرض الآخر ويدعي الدفاع عن نفسه. فلذلك هذا الصراع لابد أن ينتهي بين هذا المحور، محور المقاومة والممانعة الذي بدأ يجعل الشعوب تستيقظ من ثباتها، وأن هؤلاء الحكام الذين خدروا هؤلاء الشعوب بكثير من أحابيل خداعهم، الشعوب بدأت تستيقظ. ولن يسقط الباطل فقط على أرض فلسطين، بالعدو سوف تسقط وتنهار كل هذه الكيانات الباطلة.
نعم سماحة الشيخ، بعض ضعاف الإيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني يحسبون أن الله يرضى عن الباطل فيملي له في غيه حسب الظاهر هذه الانتصارات التي يكسبها، ويقبل الله بالشر ويرخي له العنان، أو يحسبون أن الله سبحانه لا يتدخل في المعركة بين الحق والباطل فيدع للباطل أن يحطم الحق ولا يتدخل لنصرته، أو يحسبون أن هذا الباطل حق وإلا فلما تركه الله يغلب وينتصر. ماذا نقول هؤلاء؟
نعم أنا أريد أن أجيب عن هذه النقطة.
نعم
حبيبي، عندما الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار خلقها ليبين، ولذلك لماذا الشهداء أعلى درجة عند الله وأن الله أعطاهم الحياة، ولا نقول ولا نصفهم بالموت بل الحياة والاستمرارية. لأن الصراع بين الحق والباطل لا بد له من جزاء من ثواب، ولذلك خلق الله الجنة للمؤمن وخلق الجنة النار للباطل.
نعم.
وكيف يظهر لك قيمة الحق والباطل؟ أنت كيف تعلم قيمة النور إذا لم تمر في الظلام؟ كيف تعلم قيمة الماء البارد إذا لم تشرب الماء الساخن؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى كان قادر في كربلاء أن ينصر الحسين وأن يخلب عليها سافلها، ولكنه شاء الله أن يراه قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا ليريد أن يعمل شيء للحق. ولذلك نحن نعرف قيمة الحق من ثورة الإمام الحسين، ونعرف قيمة الباطل من ظلم وطغيان يزيد، وهذه الحقيقة التي استفدنا منها الأجيال وتعيش بنعمها الشعوب اليوم، وهي حركة تنطلق، ولذلك الثورة الحسينية حية اليوم في فلسطين. كانت إسرائيل تدعي أنها هي دولة ديمقراطية ودولة العدالة ودولة الإنسان وأنها هي مظلومة في التاريخ، الآن تكشف للعالم حقيقة هذا المجتمع، تكشف حقيقة هذا الغرب الذي كان يصل إلى حالة التطبيع والمسالمة وتغيير البرامج، وحتى هناك برامج لتغيير الإسلام من أساسه. هذه المعركة التي أرادها الله، هذه التضحيات، هي إيقاظ للعالم ورسم كربلاء جديدة لهذا العصر، بحيث أنه الشعوب ستبقى لأجيال طويلة تذكر هذه الجريمة التي تجري الآن في غزة، وهذه الجريمة التي بالأمس حدثت في لبنان، قتل فتيات صغيرات في سيارة تمر على الطريق. هذه المعركة يريد الله منها منا أن يبلون فيها، ويريد منا أن نرسم معالم الصبر، فكما أنه الله سبحانه وتعالى يمتحننا بهذا الامتحان، فإن النصر قريب وأن الصبر مفتاح الفرج، وهذا الصبر الكبير سيصبح مدرسة للأجيال نتعلم من خلالها كيف نواجه الباطل ونخضع للباطل مهما كان الباطل قوي وعنيف.
إذا نستطيع نقول أنه من جهة أخرى يجب أن ننظر إلى هذه المصاعب وهذه الامتحانات وهذه الفتن أنها يعني امتحان لنا أيضا ولجميع المسلمين، حيث بهذا الامتحان يفوز البعض ويخسر البعض، الذي يقف إلى جانب الحق سيفوز إن شاء الله، والذي حتى الذي يقف موقف حيادي. ما رأيكم سماحة الشيخ في هذا الموضوع؟
يعني اليوم أنت
يعني لا يدافع عن الحق ولا يدافع عن الباطل، يقف متفرجا إذا صح التعبير.
ناسي معك عندما نرى العالم اليوم الذي كان ساكت. يعني متى كنا نسمع مظاهرات هذا الحجم في واشنطن، في لندن، في باريس؟
بالضبط.
هذه يقظة كبيرة جدا في العالم، مليون ونصف في اندونيسيا. هذه المظاهرات العالمية التي أعادت روح الجهاد وروح المقاومة وقفت الآن لتصبح هذا الظلم، هذا الحياد الذي كان 90% من العالم محايد، اليوم العالم 50% من العالم يقف بقوة ضد هذا العدوان وضد هذا الظلم. وهذا سوف يؤدي بالنهاية بعد ذلك هذه الشعوب التي تحركت وكانت نائمة، هؤلاء الحكام الذين ما زالوا يقفون موقف إما حياد أو أنهم يتآمرون بالسر، سوف هذه الشعوب تؤدبهم فيما بعد، لأنهم كشفت عورتهم الحقيقية وبان سوء منقلبهم. ولذلك نحن اليوم كل يوم سيكون هناك انقلاب وهناك دخول. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا الدخول بالأفواج اليوم إلى معسكر المقاومة ودعم المقاومة والوقوف بأن حماس ليست إرهابية بل هي مقاومة، هذا تغيير وانتصار كبير جدا. نعم الخسائر مؤلمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعوض علينا بالنصر إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم سماحة الشيخ، وهذا القانون، هذه السنة يعني سارية وجارية من بداية الخلق، من حيث هابيل وقابيل وبعدها بقية الأمم وبقية الأنبياء، وكما تفضلتم معركة أو ثورة، الثورة الحسينية، يعني هناك بين كل شيء، الحق والباطل، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء نعيشها اليوم، إذا يعني نستطيع أن نعبر عنها بأننا نعيش هذه الحالة اليوم، ونشاهد أن البعض يساند ويدافع عن الشعب الفلسطيني ولو بكلمة ولو بمظاهرة كما تفضلتم. شكرا لسماحة الشيخ الأستاذ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، شاركنا في برنامج صدى القرآن. نأخذ فاصل ونعود أحبتي.
جزاكم الله خيرا.
أصوات خالدة.
أحبتي في هذه النقطة وفي هذه اللحظة نتعرف على أحد القراء من مشاهير عالم القراءة والتلاوة في العالم الإسلامي، الأستاذ المرحوم سعيد عبد الصمد الزناتي. نستمع إلى هذه الفقرة ونعود لنكون معكم في صدى القرآن.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والسماء
you ولد الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي عام 1927 في قرية القيطون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. لما بلغ سن العاشرة من عمره دخل كتاب القرية وتعلم قواعد تجويد القرآن الكريم، أتم حفظ القرآن الكريم كاملا قبل أن يبلغ سن 12. أتم دراسة القراءات السبع وهو في 17 من عمره، ثم درس طيبة النشر في القراءات العشر، ثم الشواذ من القراءات. عرف الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي كقارئ للقرآن الكريم بمحافظات مصر، وذلك قبل أن يبلغ 30 من عمره، فانهالت عليه الدعوات لإحياء المناسبات والسهرات الدينية. التحق بالإذاعة المصرية عام 1960، واستطاع الانفراد بمدرسة أطلق عليها مدرسة الحجاز. استطاع الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي أن يؤسس منهجاً تأثر به عدد من المقرئين، منهم الشيخ محمد أحمد شبيب والشيخ الشحات محمد أنور وابناه أنور الشحات أنور ومحمود الشحات أنور، والأول التحق بالإذاعة عام 2006 والشيخ محمد الليثي. توفي الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي يوم 8 من شهر مارس عام 1990، ودفن في قرية القيطون مركز ميت غمرة محافظة الدقهلية.
رحمة الله على روحي الشيخ المرحوم الأستاذ سعيد عبد الصمد الزناتي. أحبتي، كان برنامجنا حول الصراع بين الحق والباطل في القرآن. هناك نماذج كثيرة في القرآن ذكرت حول هذا الموضوع، فالصراع بين الحق والباطل وقع منذ فجر التاريخ ومنذ أن وجد الإنسان في هذه الحياة. الصراع بين هابيل وقابيل ليس بخاف على أحد، وهو يمثل صورة أولى من صور هذا الصراع بين الحق والباطل، وأن أهل الحق يغلبون أهل الباطل وينتصرون عليهم بالصبر والثبات وبالأخذ بأسباب النصر. وقد قص القرآن علينا كثيرا من القصص التي تبين أن العاقبة للحق، وأن الباطل مهما تطاول وبغى وطغى فإنه إلى زوال لا بد صائر. نستحضر يعني مصداق واحد، وهو الصراع بين موسى عليه السلام الداعي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وفرعون الطاغي والمتجبر والمدعي لنفسه الألوهية والربوبية، الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، والمفاخر بنفسه أنه المتفرد بمعرفة طريق الحق والصواب، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والمخوف لقومه من موسى أن يفتنهم عن دينه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تحدث القرآن في سور عديدة عن صراع موسى وفرعون، بل صراع الحق والباطل وصراع الكفر والإيمان. ولئن كان فرعون قد كسب بعض الجولات في هذا الصراع، إلا أن الجولة النهائية كانت للحق على الباطل، وللإيمان على الكفر، وللعدل على الطغيان. فقد عبر القرآن عن هذه النتيجة في أكثر من آية وبأساليب متنوعة، مقررا حقيقة انتصار موسى عليه السلام على فرعون، وفي ذلك قوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وأما من المصاديق في عصرنا الحاضر، نستطيع أن نذكر انتصار الشعب البوسني المسلم في وسط أوروبا المسيحية، على الرغم من المؤامرات التي حيكت ضد هذا الشعب من أجل إبادته وشطبه من خارطة الوجود. فقد كانت العاقبة في هذه المعركة لهذا الشعب المدافع عن حقه في الوجود والمدافع عن كرامته المراد لها الذل والهوان. نعم، إلى هذا وصلنا إلى مرفأ الختام، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة
السلام عليك يا بارس آدم سبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار المرتدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنوخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دم أحن إليك حنين اشتياق أحن إليك حنين اشتياق فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك. فإني فقير لعلياء رضاك وأنت القدير على بهجتي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.